الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوع اللقاء عنوانه أقبلت العشر فكن من المشمرين موضوع اللقاء عنوانه أقبلت العشر فكن من المشمرين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، هكذا تمضي أيام رمضان سريعا سريعا. كنا بالأمس القريب نستعد ونستقبل رمضان، وها نحن الآن وقد مضى من بين أيدينا أكثر من نصف رمضان. هناك أناس فيما مضى من رمضان أحسن فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا، وصلوا أرحامهم وأحسنوا الجوار وأحسنوا القول والعمل، فلهم الأجر الكبير والثواب العظيم، وهم مطالبون في هذه الأيام بالاغتنام والزيادة من فضل الله رب العالمين. وآخرون أساءوا فيما مضى فقصروا في الصيام وقصروا في القيام، سهروا ليلهم على قيل وقال وإضاعة المال، بخلوا بأموالهم وما تصدقوا لربهم جل جلاله. وربنا جل جلاله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فهو القائل في كتابه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالباب ما زال مفتوحا أمام كل مقصر فيما مضى من رمضان أن يغتنم هذه الفرصة، ونحن نستعد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان بتوبة نصوح وندم على ما فات، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وبما مضى. لذا كان موضوعنا بعنوان أقبلت العشر، فكن من المشمرين. يا من اجتهدت في بدايته وأقبلت على ربك عز وجل إقبال المحبين الصائمين القائمين العاملين بكتابه التالين له بتدبر، الذين صارعوا في كل أبواب الخير، عليك بالزيادة. ويا من قصرت، باب التوبة مفتوح، عد سريعا قبل الفوت، فربك جل جلاله جعل لك فرصة عظيمة عظيمة عليك أن تغتنمها، إنها فرصة العشر الأواخر من رمضان. أيام ونستقبلها، وهذه الأيام إخوة الإيمان والإسلام لها خصائص ولها فضائل. من خصائصها ومن فضائلها أن على مائدتها ليلة عظيمة هي ليلة القدر. قال تعالى على مائدة سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذه الليلة ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها كتابه، كما أخبر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنزل الله عز وجل كتابه إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله مفصلا أي مفرقا ومنجما حسب الوقائع على مدار 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان نزول القرآن في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة الشرف، ليلة المكانة العالية، المكانة الرفيعة. لذا يقول الوراق رحمه الله: سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر على قلب رسول ذي قدر وأمة ذات قدر. الله أكبر، الله أكبر. كتاب ذو قدر، إنه القرآن كلام الله. من نزل به؟ جبريل، ملك كريم مقرب له قدر، علمه شديد القوى، إنه جبريل عليه السلام. على رسول ذي قدر، إنه خاتم الأنبياء والرسل، نبينا حبيبنا خليل ربنا جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة ذات قدر، هذه الأمة لها قدر عند ربها متى عملت بكتابه واتبعت رسوله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أمة كتب الله لها العلو، كيف ترضى بالدنية؟ كيف تنقاد لغيرها؟ كيف تطرق مكانتها؟ كيف تستحي من شعائرها؟ كيف تغتر بحضارات بالية نبذت الفضيلة وأعلنت الرذيلة؟ كيف ترضى هذه الأمة بالدنية في دينها؟ نعم، عندما تبتعد عن كتاب ربها، وعندما لا تهتدي بهدي نبيها تهون على ربها فتنكسر وتخضع لغيرها وتكون تابعة لا متبوعة. عندما تعمل بكتاب ربها وبهدي نبيها تكون متبوعة لا تابعة، كما كانت في عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي عهد خلفائه الراشدين من بعده المهديين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم، لأنها كانت عاملة بكتاب الله وبهدي رسول الله تعظم شعائر دينها. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والخاسر من ابتعد، والفائز من اقترب. واختر لنفسك أي الطريقين شئت. هذه الليلة المباركة الله عز وجل عدد لنا فضائلها، فهي ليلة الحكم، سواء كان الحكم قدريا كونيا أو كان الحكم حكما شرعيا، ففيها قدر الله عز وجل حكمه القدري الكوني. لماذا؟ قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال المفسرون: يقدر الله عز وجل في ليلة القدر أعمال السنة القابلة، فيكتب في هذه الليلة أسماء السعداء وكذلك أسماء الأشقياء. يكتب في هذه الليلة الأجال والأعمال والأرزاق. يكتب في هذه الليلة من الفائزون ومن المحرومون الخاسرون، لدرجة أنه يكتب في هذه الليلة من يولد ومن يموت، ويكتب في هذه الليلة من يطوفون حول بيت الله الحرام معتمرين أو حاجين، وكل هذا من اللوح المحفوظ. فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا هو الحكم القدري الكوني. فيكون المرء يمشي على قدميه وقد سجل اسمه في سجلات الموتى في هذا العام القابل، أو سجل اسمه أنه يحج أو يعتمر العام القابل. كتب هل هو من الأشقياء أم من السعداء، من الفائزين أم من المحرومين، وهذا هو الحكم القدري الكوني. وهي أيضا ليلة الحكم الشرعي، فعلى مائدتها نزل القرآن الكريم يحمل أحكام الرب العظيم، وهي الأحكام الشرعية: افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي وأخبار. على مائدة القرآن حكم الله الشرعي. هذه الليلة المباركة اختصها الله عز وجل بأن العبادة فيها خير من ألف شهر. إن قدرنا الألف شهر بالأعوام تبلغ 83 عام وأربعة أشهر، وإن قدرناها على حسب تقدير العرب وما وصل إليهم من أرقام، فإن أعظم الأرقام عند العرب الألف، بمعنى أن العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة الأعمار بأسرها منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. ليلة واحدة. من خصائص هذه الليلة أن الله تعالى أنزل فيها الملائكة وأنزل فيها الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر. لذلك تسمى بليلة الضيق، لأن القدر من معانيه في لغة العرب الضيق. قال عز من قائل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي اعتقد أننا لن نضيق عليه أبدا لأنه نبي ورسول، فكيف نضيق عليه؟ فكان التضييق والتقمه الحوت. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق. فمن معاني القدر الضيق، فهذه هي ليلة الضيق. ليلة الضيق، نعم، من كثرة نزول الملائكة إلى أرض الله في هذه الليلة ومعهم الروح الأمين جبريل عليه السلام، تضيق الأرض على من فيها من كثرة نزول الملائكة. فلا ولن تجد موضعا في أرض الله إلا وفيه ملك يسبح لله رب العالمين. والقدر بمعنى الشرف العالي أيضا من معانيه، فهي ليلة الشرف والمكانة العالية. لذا اختصها الله عز وجل بأنها سلام، سلام هي حتى ما طلع الفجر، سلام. قال المفسرون سلام من قيد الشيطان، فلا يتمكن الشيطان بحال أن يفعل فيها سوءا أو إيذاء. وقيل سلام من العقاب ومن العذاب. الله أكبر. لمن؟ لمن قامها وأحسن فيها، فهي ليلة السلام. عجيب أمر هذا الدين، هو دين من اسمه دين سلم وأمن وسلام واطمئنان، فهو الإسلام. الله جل جلاله من أسمائه السلام. تحيتنا في ديننا السلام. ليلة القدر في أواخر رمضان ليلة سلام، فديننا دين أمن وأمان لمن أقبل وأخذه بعلم وأخذه بقوة، فهي ليلة فيها السلام. يسلم الله الطائعين والقائمين العابدين لله رب العالمين من كل عقوبة ومن كل عذاب. الله أكبر، الله أكبر. ومن خصائصها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأين هم المشمرون؟ أين المستعدون لهذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان؟ يقول أحد السلف عن حال السلف الصالح: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. هذا حالهم رضي الله عنهم، يعظمون لأنهم يعرفون قدر تلك الأيام ومنزلة هذه الأيام. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن حال نبينا وقدوتنا وأسوتنا في هذه الأيام المباركات، فتقول رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتقول أيضا عن حاله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان، تقول والحديث في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات ربي وتسليماته عليه. شد مئزره، نعم. قال العلماء: كناية عن اعتزال النساء في هذه الأيام. وقال بعضهم: كناية عن علو الهمة في العبادة والطاعة والإقبال، وما أحوجنا إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم. شد مئزره، المئزر ما يلبسه المرء ليغطي الجزء الأسفل من البدن، شده كناية عن الهمة في العبادة. شد مئزره وأحيا ليله. فأين المصبطون للقائمين والمتهجدين بحجة هل يجوز التهجد أم لا؟ بئس العبد أنت، أما تعلمت من هدي نبيك؟ أما قرأت أقوال الفقهاء والعلماء؟ أم أنك تقلد بجهل منك وعدم فهم، وتردد أقوالا فيها تثبيط للمجتهدين؟ إن كنت تريد النوم فنم، ولا تتكلم بغير علم، واسأل العلماء لتتعلم أمر دينك. هذا لا يجوز التهجد بعد تراويح، فمن أنت حتى لا تجوز يا مسكين؟ ومن أين جئت بهذه الأحكام التي خالفت كتاب ربك، وخالفت هدي نبيك، وخالفت ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ من أين جئت بهذه الأقوال المبطورة التي إن دلت على شيء إنما تدل على ضيق فهم قائلها وعدم سعة فقهه وعلمه بحال سلف الأمة من الصالحين؟ فماذا نقول في هذا الحديث أحيا ليلة؟ أي قام معظم الليل. فضيلة الشيخ ما زاد النبي على 11 ركعة في القيام. نعم أحسنت، لكن هل نهى عن الزيادة؟ اخبرني بربك، ائتني بدليل واحد من السنة نهى فيه النبي عن الزيادة على 8 في التراويح. والله لا، ولن تجد، بل تجد ما ينقض قولك. ففي الصحيح يأتي السائل إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل النبي عن قيام الليل، فقال له النبي صلي مثنى مثنى، فإن خفت على طلوع الفجر فأوتر بركعة توتر لك ما صليت. ما صليت، قال العلماء، وهذا هو الفهم، فهم العلماء، قالوا النبي بين له هيئة الصلاة ولم يبين له عددا. لماذا؟ لأن من له طاقة فليزد، فهي أيام خير وبركة. وأما حديث عائشة وأم سلمة في قيام النبي إنما وصف حال النبي، فيه وصف حال النبي في القيام، ليس معناه منع الزيادة على 8 ركعات، بل هذا هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الخادم أعلم بهديه من غيره، هذا خادم النبي على علم بحال النبي. سألوه عن أناس يصلون التراويح ويوترون ثم يعودون بليل إلى المسجد للصلاة، فقال رضي الله عنه أرضاه: عادوا من خير إلى خير. الله أكبر، انظر إلى فقه العلماء، هذا هو الفقه، فقه العلماء، العالم الخبير بهدي النبي، العالم الخادم للنبي الذي خدم النبي 10 سنين. أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنهم إما أنهم عادوا إلى خير يطلبون أو إلى شر يحذرون. فنم أنت أيها النائم، ودع من يقوم يقوم ومن يتهجد يتهجد. أما قرأت قول ربك لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ تهجد، ما حدد عددا، نافلة لك، باب نافلة وتطوع. فلماذا التحجير على الواسع؟ إنه ضيق الأفق وعدم الفهم والاستجابة لآراء رجال، وعدم الاحتكام للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بل العجيب يا إخوة أنك إذا قرأت في حال القوم رأيت عجبا عجابا، رأيتهم مثلا
إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يستحبون التطيب والتزين والاغتسال، فكان بعضهم يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر من رمضان، الله أكبر، ويتزين ويتطيب التماسا لليلة القدر، لأن النبي قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبون يتزينون يغتسلون. وهذا قتادة تلميذ عبد الله بن عباس من أئمة التابعين، كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال، هذا ديدنه وهذا منهجه، فإذا دخل رمضان ختمه في كل ثلاث ليال، فإذا دخل العشر الأخير ختم القرآن في كل ليلة مرة. أيها المثبت، أين أنت؟ أين أنت من حال القوم؟ كم ختمة ختمتها على مائدة هذا الرمضان؟ ونحن نستقبل الآن العشر الأخير من رمضان، كم ختمة؟ أخبرني بربك، هل قرأت القرآن؟ هل تلوته حق تلاوته؟ هل تدبرته؟ هل عملت به؟ يختمون القرآن في العشر الأخر كل ليلة مرة. نعم، هذا حالهم. كانوا يعتكفون ويتفرغون للعبادة والقرآن، وكان بعضهم يقول عن رمضان إنه إطعام الطعام وتلاوة القرآن، الله أكبر، هذا رمضانهم، إطعام الطعام من إفطار الصائمين والمصارعة في الجود والكرم. لماذا؟ لأن هذه هي سنة النبي، كان أجود الناس بالخير صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل ليدارسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وتسليماته عليه. فأين الممسكون القابضون على الأموال؟ أما آن لهم أن يهتدوا بهدي نبيهم خاصة في رمضان؟ أما آن لهم أن يستظلوا بصدقاتهم من حر جهنم يوم القيامة؟ أما آن لهم أن يفكوا اليد ويطلقونها في الخير مسارعة؟ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا عباد الله. إطعام الطعام في رمضان فرصة، اغتنموها قبل الفوت. فهل ترانا ندرك رمضانا آخر أم لا؟ اغتنم، فإن أموالك التي كنزت والله غدا سوف تموت ويتمتع بها غيرك وتسأل أنت عنها، وقل من يعمل لك منها بعد موتك، لأن من بخل على نفسه في حياته لا يتوقع أن يكرمه ورثه بعد موته أبدا. فهذه أيام خير وجود، أيام نفقة وعطاء، إطعام الطعام وتلاوة القرآن. أين تلاوة القرآن؟ أين التالون للقرآن؟ أين المتدبرون للقرآن؟ كثير من مجالسنا قيل وقال، فأين القرآن في حياتنا؟ ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكم من محروم بسبب قول أو رأي حرم نفسه الخير كله في هذه الأيام الطيبات الفضيلة. لذلك عصمنا ربنا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا العلماء، اسألوهم عن الأحكام، ولا تأخذوا أحكامكم من الإنترنت، من الشيخ جوجل، من فتاوى طائرة لا تعرفوا من هو المفتي، ما عقيدته، ما هديه، ما دله، ما سمته، على من أخذ العلم، تتلمذ على يد من، ما مورده، ما دليله، ويأتيك بعمومات تصبت وتخذل وتحرمك الخير في أيام الخير، في أيام الخير، في أيام العطاء. والناس على مائدة رمضان، إما فائز وإما خاسر، إما سعيد وإما شقي، إما معطى وإما محروم. فكن من أهل الفوز في هذه الأيام واغتنمها. أقبلت العشر فكن من المشمرين، كن من المشمرين، اجتهد. أحد السلف الصالح كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، فكان يقول لقدميه ولقدمه: يا أمارة بالسوء، ما خلقت إلا للعبادة. يا أمارة بالسوء، تريد أن تتكاسل وتطرق القيام لضعفها وعدم قدرتها على المواصلة لهذه النفس العالية. نعم، إذا كان الإنسان صاحب نفس عالية أتعب جسده وأتعب بدنه. كان أحدهم يتعب نفسه في العبادة فسألوه: لقد أتعبتها؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، راحتها هناك في الجنة، راحتها هنا هناك عندما تأخذ الكتاب باليمين، راحتها هناك عندما تنعم بجوار الرب الرحيم، راحتها أريد. يا أمار بالسوء، ما خلقت إلا للعبادة. وهذا آخر يقوم من ليله حتى تورمت قدماه، وفي ذات ليلة عجزت قدماه أن تحمله، فأمسك بصوته أي عصاه، وظل يضرب قدميه يخاطبهما قائلا: سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، رجالا في القيام، في القيام. يا عباد الله، الدنيا أقبلت راحلة بحلوها ومرها بمالها وضيقها، والآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ولا عمل. وهذا ثالث يقوم من ليله لقيام الليل كعاداته. أنا أعجب لحال بعض المسلمين، الناس قديما من السلف الصالح كان القيام ديدانهم طيلة العام، ونحن نأتي لمن يحاول القيام في رمضان فقط ونثبته. عجيب أمرنا، أليس كذلك؟ عجيب أمرنا، حالهم القيام طول السنة، لا ينامون من الليل إلا قليلا، ونحن إذا وجدنا همة في رمضان نثبت أصحابها ونشغب بأقوال من هنا أو هناك. يا رب سلم، هذه الأمة تستحق أن تنصر؟ تستحق أن يمكن لها؟ أن تستخلف؟ قام من ليله كعادته، وكانت الليلة شديدة البرد، شديدة الظلام، وإذا بولده الصغير المميز 6 سنين أو يزيد انتبه من نومه مع أبيه، فقال الأب الرحيم بولده: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل وأنت صغير والجو بارد والليلة مظلمة. قال: يا أبتي، فلما قمت أنت؟ لماذا قمت أنت الليل؟ قال: يا ولدي، دعاني محبوبي فأجبت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنم يا ولدي، دعاني محبوبي فأجبت. قال: يا أبي، دعني أقوم معك. قال لا يا ولدي أنت صغير والليلة مظلمة باردة. قال أبتي قرأت آية في كتاب الله أريد منك أن تفسرها لي. قال قل يا ولدي. يقرأ آية يريد فهمها، طفل صغير مش بيسمع الموسيقى والغناء، مش بنبعده عن الطاعات ونربطه بالدنيا وشهواتها وملذاتها. قال ما هي يا ولدي؟ قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من الطائفة يا أبي؟ قال هم أصحابه يا ولدي. النبي كان يقوم الليل معه أصحاب يقومون الليل، وطائفة عون على الطاعة. قال أبتي دعني أصاحبك الليلة. أين نحن من هذا الغلام؟ دعني أصاحبك في تهجدك، دعني أصاحبك في إحياء ليلك، دعني أصاحبك في ذكرك لربك، دعني أصاحبك في تلاوتك لكتاب ربك. أصاحبك لا أخذلك، لا أثبتك، أعينك لا أحبطك. هكذا يكون السلف الصالح. قال يا ولدي نم فالليلة باردة مظلمة. قال أبتي إن ربي عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد رأيت أمي في المنزل إذا أرادت أن تشعل نارا تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرنا في عبادته وفي طاعته أن يبدأ إشعال ناره يوم القيامة بالصغار قبل الكبار. فبكى الأب وقال لولده قم يا بني فأنت أولى بربك من أبيك. وكان بعضهم يصلي من الليل أكثر من 100 ركعة، من 100 ركعة. عجيب أمرهم. نعم أقبلت العشر فكن من المشمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على صوت من الله خير زين زين في نفس الأذان من كتاب محمد صلى الله عليه وسلم خير زين زين في نفس الدفاع من أهله من خلق الناس بعد وسوم السطاح وعليش السبست وات سبات الله سيد بست بشرك مستيد كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ونش تصور فيها ده إذا كان أنبي تنسبودي قوتة من الله سبحانه وتعالى ونش تصور إذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم زين دينا und sein Glaube. Liebe Geschwister, das Thema der heutigen Predigt ist es die letzten Tage. Die letzten 10 Tage von Ramadan sind gekommen. So soll der Muslim seine Krempel hochkrempeln. Und mit anderen Worten heißt es, dass der Gläubige sich in diesen Tagen anstrengen sollte. Und wir sehen, liebe Geschwister, dass die Tage im Ramadan schnell vorbeigehen. Und wir haben mehr als die Hälfte bereits hinter uns. So bleiben nur noch gezählte Tage. Und so sind die Leute in zweierlei geteilt. Entweder diejenigen, die viel gemacht haben, sich viel angestrengt haben, ausgegeben haben auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, die Leute gespeist haben und die Dienerschaft zu Allah vermehrt haben, so sollten diejenigen, liebe Geschwister, die Dienerschaft noch einmal vermehren und die Güte noch einmal mehren, auf dass sie die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen und die andere Gruppierung der Menschen, der Rest, liebe Geschwister, der Defizite gehabt hat in diesem Monat, so sollte er, liebe Geschwister, bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Und derjenige, der die letzte Zeit verbessert und die letzte Zeit gut macht, so vergibt Allah subhanahu wa ta'ala das, was zuvor war. So soll der Mu'min, liebe Geschwister, von denjenigen sein, die sich anstrengen. Und diese Tage, liebe Geschwister, haben eine Spezialität, wie man es sagt, denn sie haben eine Gewaltigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir haben ihn in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Und dieser Segen, liebe Geschwister, so sagt Ibn Abbas radiallahu anhu arda bezüglich Laylatul Qadr, und das ist eine der 10 Nächte in den letzten 10 Nächten, so sagt er, ein Buch Dhu Qadr, das heißt, dieses Buch, der Koran, hat diesen Qadr. Und der Qadr diesbezüglich ist, ist der Wert oder die Stellung. Das heißt, ein Buch mit einer hohen Stellung, entsandt mit einem Engel, der Qadr hat, der eine hohe Stellung hat.
Imam al-Warraq.
Und dieses, liebe Geschwister, sagte der Imam al-Warraq, rahimahullah, und danach führte er weiter, ein Prophet mit Stellung zu einer Umma mit Stellung. Das heißt, die Umma, liebe Geschwister, unsere Umma, die Umma des Islams, ist eine Umma, die eine hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und Allah hat im Koran diese hohe Stellung dieser Umma zugesprochen. Wie kann es sein, dass die Umma, die diese hohe Stellung hat, anderen Völkern nacheifert und anderen Völkern nachahmt? Und wie kann es sein, dass diese Umma diese Stellung hat, die wir jetzt und heute sehen, dass sie diese erniedrigte Stellung haben, und dieses ist nur deshalb, weil sie vom Buch Allah subhanahu wa ta'ala Abstand genommen haben. Und ich sage nicht beim Buch Allahs, sondern beim Handeln des Buches, beim Überlegen über dieses Buches. Und liebe Geschwister, diese Nacht ist die Nacht des Urteils, sowohl der universellen Vorherbestimmung als auch des Urteils in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Bezüglich der universellen Urteile, so ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Nacht schreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Taten des nächsten Jahres. Wer in diesem Jahr die Umrah vollbringt, und wer die Hajj vollzieht, und wer von den Glücklichen sein wird, und wer von den Unglücklichen sein wird. Und ebenfalls schreibt Allah subhanahu wa ta'ala, dass in dieser Nacht die Anbetung mehr wert ist, oder dass sie so belohnt wird wie 1000 Monate. Und wenn man diese 1000 Monate, liebe Geschwister, berechnet, so kommt man auf einen Gesamt von über 83 Jahre. Und weitere Gelehrte sagen, die höchste Zählung, die es bei den Arabern gab, so war dieses 1000. So sagten sie zum Beispiel zur Zahl 1 Million, 1000. Das heißt, das Höchste, was sie hatten, ist 1000. Und nach dieser Überlegung würde man in Laylatul Qadr so viel Lohn bekommen, als würde man die gesamte Zeit Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und in dieser Nacht, liebe Geschwister, lässt Allah subhanahu wa ta'ala alle Engel mit Jibril auf die Erde hinablassen, so dass manche über diese Nacht sagen, die Nacht der Engel, dass diese Erde eine Enge verspürt. Es gibt keinen Ort, an dem es keinen Engel gibt, der Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Qadr, dass diese Nacht Friede ist bis zum Morgengrauen. Und das heißt, dass dem Gläubigen, wenn sie denn in dieser Nacht stehen, Friede vor der Strafe bekommen und Friede vor dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. So ist As-Salam ein Name von Allahs. Und As-Salam ist ebenfalls der Gruß im Islam. So ist diese Religion, liebe Geschwister, eine Religion, die Menschen den Frieden bewahrt, solange sie ihn anbeten. Subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Wer diese Nacht steht im Glauben und in Erwartung auf Allahs Lohn, so vergibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm alle Sünden, die zuvor waren. Und liebe Geschwister, von den Salaf gibt es Leute, die sagten, die besten 10 Tage sind dreierlei. Die ersten 10 Tage von dem Monat Muharram, die ersten 10 Tage von dem Monat Dhul-Hijjah und die letzten 10 Tage von dem Monat Ramadan. Und es gibt, liebe Geschwister, Überlieferungen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in denen gesagt wird, er hat sich in den letzten 10 Tagen von Ramadan
so angestrengt wie in keiner anderen Jahreszeit. Nirgends hat er sich mehr angestrengt als in diesen 10 Tagen, liebe Geschwister. Und ebenfalls, wie die Sahaba seine Taten beschreiben, sie sagen, Shaddali Zarahu, das heißt, er hat sich diesen Teil der Kleidung, die seinen unteren Körperteil bedeckt, hat er eng zugeschnürt. Und das deutet, wie einige der Gelehrten sagen, dass er sich sehr angestrengt hat in diesen 10 Tagen. Und andere Gelehrten sagen, dass er sich den Frauen enthalten hat. Das heißt, den Beistand mit den Frauen enthalten hat. Und derjenige, der sagt, dass man den Tahajjud oder das Tahajjud-Gebet, dass es nicht erlaubt ist oder dass es eine Neuerfindung in der Religion ist oder sonstiges, dieser, liebe Geschwister, will die Leute in diesem Monat von dem Vorzüglichen abhalten. Und die Lage der Salaf, liebe Geschwister, war es, dass sie das gesamte Jahr über in der Nacht gestanden haben. So kommt diese Person und sieht die Muslime in diesem Eifer und in diesem Zustand, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten in dieser Nacht und will sie davon abhalten. So sagen wir ihm, bring uns einen Beweis, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man darf nicht mehr als 8 Rak'at beten. Ja, er hat nur 8 Rak'at gebeten, aber wo hat er gesagt, es ist nicht erlaubt, mehr als 8 Rak'at zu beten? Und ebenfalls in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad, sagte, oder sie beschrieben sein Beten, Ahya Laylahu, er hat seine Nacht belebt, mit dem Gebet im Gebet zu stehen. Und Anas ibn Malik, radiallahu anhu, als er gefragt wurde nach Leuten, die vom Tarawih zurück in die Moschee kommen und das Tahajjud-Gebet beten, so sagte er, sie sind von Gutem zu Gutem gekommen. Das heißt, entweder sie haben Angst, dass von ihnen nicht angenommen wird, oder dass sie Defizite in ihrem Gebet haben, oder sie wollen noch höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und subhanallah, liebe Geschwister, die Salaf, sie haben diese 10 Tage so wertgeschätzt, wenn diese 10 Tage eingetroffen sind, bei jeder Nacht, die eingetroffen ist, haben sie sich gewaschen, parfümiert und dann haben sie sich das Beste angezogen. Warum? Weil sie diese 10 Tage wertgeschätzt haben, wie die Sahaba dies gemacht haben. Und ebenfalls, liebe Geschwister, wenn wir die Anstrengung der Salaf sehen, Qatada, rahimahullah, der von den Salaf gelernt hat, der von den Sahaba gelernt hat, er hat den Koran in 7 Tagen durchgelesen. Und das war das ganze Jahr über. Jede 7 Tagen eine Khatma. Und in Ramadan hat er es in allen 3 Tagen, jede 3 Tage, hat er den Koran einmal fertig gelesen. Und in den letzten 10 Tagen hat er in jeder Nacht den Koran fertig gelesen. Wo ist unsere Lage bezüglich dieses, liebe Geschwister? Wo lesen wir den Koran so? Wie oft haben wir den Koran in diesem Monat beendet, liebe Geschwister? Und die Sahaba pflegten es auch, den I'tikaf in der Moschee zu machen. Und sie sagten, liebe Geschwister, die Salaf sagten bezüglich Ramadans, wahrlich, es ist nur das Speisen der Leute, Ita'am al-Ta'am, und das Lesen des Korans. Das ist Ramadan. Und Ita'am al-Ta'am deutet auf die Güte, die der Muslim diesbezüglich haben sollte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie es im Hadith beschrieben wurde, war gütiger als der entsendete Wind, wenn dieser Monat eingetroffen ist, liebe Geschwister. Wo sind diejenigen, die auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ausgehen? Wo sind diejenigen, die Muslime speisen? Wo sind diejenigen, die den Armen Geld geben in diesem Monat, liebe Geschwister? So sind die Leute in diesem Monat und in diesen Tagen entweder Gewinner oder Verlierer. So sollte der Gläubige sich darum bemühen, von den Gewinnern zu sein und von denjenigen, die sich Allahs Barmherzigkeit wünschen. Ich sage diese Worte und bitte für Allah für mich und für euch und
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه في العشر الأواخر لاعتكاف في المساجد حتى يتفرغ للعبادة وكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في العشر الأواخر من رمضان إيقاظ أهله الزوجة والولد
لقيام الليل، للتهجد، لقراءة القرآن. ولذلك شرع الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان فريضة عظيمة هي زكاة الفطر، يخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل صلاة العيد، ومن أراد أن ينيب غيره ليخرجها له وفق السنة يبكر بها صاعا كل فرد من طعام، فهي طعمة للفقير وطهرة للصائم. ربما أصاب صومك لغو أو تقصير فتأتي زكاة الفطر طهرة لصومك في هذا الشهر، فبادر أخي بإخراج زكاة فطرك إن كنت ستنيب غيرك ليخرجها لك، أما إن كنت ستخرجها بنفسك طعمة للمساكين قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت الفضيلة وأفضله في ليلة العيد. والمساجد تستقبل منكم زكاة فطركم لإخراجها وفق سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. إخوة الإيمان والإسلام، أختم بالعنوان أقبلت العشر فكن من المشمرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وبارك لنا ما فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أكرمنا بليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من المشمرين في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المشمرين في هذه الأيام يا رب العالمين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. ربنا اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين. لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا ونجح أبناءنا وبناتنا ووفق الطلبة والطالبات. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.